రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 18 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة 67 متظاهرا على الأقل في مليونية غلاء المعيشة بالخرطوم، وإصابات واعتقال في موكب سلمي ببورت السودان. مواكب احتجاجات رد الكرامة تنتظم الخرطوم ونيالة والفاشر وعدد من المدن، واستمرار الاحتجاجات الطبابية في عبرة لليوم الخامس. إدانة واسعة للاعتداء على 3 صحفيات بالخرطوم وبورت السودان، واتهامات متبادلة بسبب مقتل 3 من قوة مناوي بشمال دارفور. تزايد كبير في حوادث النهب المسلح في الخرطوم ومدن الولايات، وانعقاد مؤتمر فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. نظمت لجان المقاومة في الخرطوم والولايات يوم الخميس مليونية غلاء للمعيشة تنديدا بالوضع المعيشي وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. وتمكنت مليونية لجان المقاومة بولاية الخرطوم المتجهة إلى القصر الجمهوري بمشاركة آلاف المتظاهرين من اختراق الحواجز الأمنية في موقف شرواني والوصول إلى مقربة من القصر الجمهوري وصاحب التظاهرات تتريس وإقلاق للشوارع. وأطلقت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وطلقات الخرطوش بكثافة، مما أدى لإصابة عدد كبير من المتظاهرين. وانسحب المتظاهرون عند الساعة 5 استجابة لتوجيهات لجنة العمل الميداني، وتعرض المتظاهرون إلى مطاردة قوات الشرطة في عدد من الأحياء. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن 67 إصابة متفاوتة في موكب الخرطوم يوم الخميس بسبب القمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية والرصاص المطاطي بجانب الرصاص الحي الخرطوش. وأشارت الرابطة في تقرير ميداني أولي إلى حالة واحدة غير مستقرة بسبب الإصابة بطلق خرطوش في الصدر مما استدعى تركيب أنبوبة الصدر. وفي الولايات انتظمت المواكب والاحتجاجات في سنجا وكوستي وعبرة وبورت السودان والقضارف وكسلة ومدن أخرى. وقالت لجان المقاومة بورت السودان أن السلطات أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الموكب الذي سيرته باسم رفض انتهاكات القوات العسكرية الإنقلابية، كما استخدمت العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. وكشفت لجان المقاومة عن إصابات واعتقالات وسط المتظاهرين، وأشاروا إلى حصار بعضهم داخل جامعة البحر الأحمر، وأشارت إلى حالة كسر باليد وحالات اقتناد بالغاز المسيل للدموع بجانب استخدام الرصاص الحي ومحاولات عديدة لدحس الثوار باستخدام الآليات المدرعة. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: نظمت لجنة المعلمين في الخرطوم يوم الخميس موكب الرد الكرام إلى وزارة الداخلية تنديدا بالاعتداء على معلمي مدرسة نيالة ثانوية بنين. وتحرك الموكب من شمال مول الواحة نحو وزارة الداخلية مرددا هتافات البوليس هان الأستاذ والتعليم ماله هو أساس. كما حمل المشاركون في الموكب لافتات تندد بالاعتداء على معلمي نيالة وإهانتهم. و وسلمت لجنة من الموكب مذكرة إلى وزارة الداخلية حصرت انتهاكات قوات الشرطة للمعلمين في المدارس والمواكب والوقفات الاحتجاجية والتي وصلت إلى درجة إطلاق عبوات الغاز داخل المدارس، وطالبت المذكرة باعتذار رسمي من وزارة الداخلية وفتح تحقيق شفاف وسريع ومحاسبة من تثبت عليهم التهمة. وأضاف أحد المعلمين المشاركين في الموكب في هذا الخصوص:
لم نأتي اليوم لنقول عدل المرتب، ولم نأتي لإصلاح البيئة المدرسية، وإنما أتينا لحد الأدنى أن أوقفوا الاعتداء على المعلمين، أوقفوا ضرب المعلمين، أوقفوا التعسف معهم وهم يقومون بأداء واجبهم المقدس داخل سورهم المقدس. إننا كمعلمون نقول بأننا لسنا دعاة عنف، نحن نحمل القلم الأحمر الذي نستطيع من خلاله أن نعدل كل معوج.
وفي الولاية نظم المعلمون في نيالة والفاجر والنهود والقطارف وكسل وغيرها من المدن يوم الخميس مواكب ووقفات احتجاجية باسم رد الكرامة احتجاجا للاعتداء على معلمي مدرسة نيالة الثانوية. وقال محمد عمر وهو معلم من نيالة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا، قال أن الموكب اتجه إلى مدرسة نيالة الثانوية تضامنا مع معلمي المدرسة ورفضا للاعتداء عليهم بواسطة الشرطة، وبيّن بأن المعلمين ما زالوا متمسكين بما ورد في مذكرتهم التي سلموها إلى وزارة التربية ومطالبتهم باعتذار وزارة الداخلية للمعلمين بنيالة وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة. وأضاف الأستاذ محمد عمر لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
طبعاً المعلمين ما زال طبعاً الموكب تحرك ما من تحرك من نيالة الثانوية إلى وزارة التربية، ما وصلنا أمانة الحكومة وزارة التربية وسلمنا سلمنا مدير عام وزارة التربية خطاب وطالبناه بأن لازم وزارة الداخلية تعتذر على المعلمين والجناة يتقدموا لمحاكمة عادلة والمعلمين يتوقفوا من العمل إلى حين يوفوا بهذه المطلوبات، وإذا ما جلنا في موقفنا لأن ما في شيء جديد حتى الآن.
وفي ولاية نهر النيل تواصلت الاحتجاجات الطلابية في عبرة اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي تنديدا بتردي الوضع المعيشي وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. ومن جهته أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة قرارا قضاء بإيقاف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي بمدينتي التمازين وروسيرس إلى أجل غير مسمى بسبب الاحتجاجات الطلابية. وبحسب منشور رسمي صدر من مكتب الحاكم بالإقليم فأن تعليق الدراسة يبدأ من 16 مارس الحالي وحتى إشعار آخر. وقال محمد عمر وهو معلم في نيالة لراديو دبنغا أن إقلاق المدارس ليس حلا، مطالبا بمعالجة الإشكاليات التي أدت للاحتجاجات الطلابية وإضراب المعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
إضافة للتوقف له آثار سلبية بالنسبة للطالب وبالنسبة للتلميذ وبالنسبة للمعلم ولأولياء الأمور، يجب أن يواجه هذه المشاكل وحلها. ما يعني الإجراءات بتاع إقفال المدارس وتعطيل الدراسة لم تكن هل يجب أن يقابل هذه المشاكل ويهلوا يجلسوا مع الناس ويشوفوا نحن طبعا بهمنا مصلحة التلميذ ومصلحة المواطن وحقوق المعلم كلها نهتم بها.
أعلنت حركة تحرير السودان قيادة مناف القبض على منفذي الهجوم على قوة منهم مساء الثلاثاء وهم حافظ داود ومجموعة من المتفلتين بعد هجومهم على قوة تتبع للحركة في محلية كتم، مما أدى لمقتل 3 أشخاص على رأسهم ملازم أول جمال هاري محمد صالح قائد السيارة. وقال مكتب الناطق العسكري في الحركة أحمد حسين مصطفى بخيت في بيان أن القوة تتكون من سيارة واحدة تعرضت لهجوم في منطقة مودل بالقرب من وحدة ديسل الإدارية مساء الثلاثاء، وذلك أثناء تأمينها لآليات الوحدة الهندسية لإقليم دارفور المتجهة نحو محلية أمبرو. وأكد البيان أن المتهم ومجموعته سيقدمون للعدل عاجلا. من جانبها اتهمت التنسيقية العليا للرعاة والرحل ولاية شمال دارفور قوات مناوي بالهجوم المسلح على بادية من الرحل مكونة من 5 بيوت في منطقة تانغرارا بين منطقة ديسا وعبد الشكور بولاية شمال دارفور مساء الثلاثاء، مشيرة إلى التصدي لما وصفته بالهجوم. وقالت التنسيقية في بيان أن الحركة أصدرت بيان أعلنت فيها مقتل 3 من أفرادها وفقدان العربة، وقالت أن العربة كانت ترافق وفد هندسي واعتبرت ذلك وضع اللجان في موقع الضحية. وأوضحت التنسيقية أن العرب قدمت إلى البادية ولم تكن تسلك الطريق الرئيسي، وإنما وقفت أمام البادية أمطرتهم بوابل من الرصاص. أدانت شبكة الصحفي تهجم قوة من الجيش على الصحفيتين شيزة الشيخ ونسمة أبو خماشة خلال تغطيتهن لمليونية 14 مارس قرب مقر جريدة الجريدة بواسطة الخرطوم، وتم إجبار الصحفيتين على الجلوس أرضا وإهانتهن. كما أدانت الشبكة اعتداء قوة عسكرية بالضرب والإساءة اللفظية على الصحفية عزة إيرا بمدينة بورت السودان. وقالت الشبكة أن الاعتداءات تأتي في إطار استمرار سلطة الانقلاب باستهداف الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم. تشهد الخرطوم والولايات تزايدا مضطردا في الانفلات الأمني الذي يتمثل في حوادث القتل بغرض النهب ونهب المواطنين في الطرقات تحت تهديد السلاح وسرقة المحلات التجارية والمنازل تحت تحديد السلاح. وأشار مواطن إلى أن معظم منفذي حوادث الانفلات يرتدون زيا عسكريا. وقالت الصحفية دورة جنبو في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن السلطات ظلت طيلة فترة ما قبل الانقلاب تغايد الأمن بالحرية عبر افتعال أحداث الانفلات الأمني، وأرجعت ارتكاب قوات عسكرية لعمليات النهب والاعتداء إلى خلل في التدريب بالمؤسسات الأمنية بجانب انخفاض المرتبات. وأضافت دورة جنبو في هذا الخصوص:
الحاصل في موضوع الانفلات الأمني في السودان بشكل عام والخرطوم بالتحديد هو ممكن نسموه انه انقلب السير على الساحر. دي الخزاعه او العمليه اللي عملها الانقلاب واجهزته الامنيه اللي هو الدوله العميقه طوال الثلاث سنوات بتاعت الثوره، اللي هو كان كانه بيعرض على الناس انه يقايضوا حرياتهم وحقوقهم بالامن.
كشف الطبيب عن 3 حالات اغتصاب يوم الاثنين الماضي بعد موكب 14 مارس. وقالت الطبيبة لصحيفة السودان أن 2 من المغتصبات تلقين العلاج وذهبنا إلى منازلهن دون تدوين بلاغات. وأوضحت أن المغتصبة الثالثة تعرضت لاغتصاب جماعي بالتناوب من 4 أشخاص. ووصفت الطبيبة المعالجة حادثة اغتصاب يوم الاثنين بالبشعة والوحشية. من جانبها قالت الصحفية دورة جنبو في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الاختصاص في قلب الخرطوم محاولة لكسر الشارع وقمع مشاركة النساء في المظاهرات، واعتبرته امتدادا لجرائم الاختصاص في دارفور. وأضافت في هذا الخصوص:
مراحل الاغتصاب للحد اللي حصلت الأسبوع ده في قلب الخرطوم، واللي لسه مصرين ينكروها لحد اليوم بشخصيات مفبركة، شخصيات مزيفة، اللي معنى إنه فلانة قالت وفلانة أسماء ما في دولة سمعباء قبل كده وكلمت، عشان الدنيا دي ما أرض ما تلقاهم ما تلقى الأسماء دي موجودة في السودان. دي كلها محاولات لكسر الشارع، محاولة خنق النسوان بالذات النساء، مشاركة النساء في مظاهرات ومشاركة في التغيير وفي الحراك.
انعقد بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور يوم الخميس مؤتمر فتح المسارات والمراحل وتأمين الموسم الزراعي استعدادا للموسم الزراعي وحركة الرحل من الجنوب إلى الشمال عبر الولاية، والتي تسببت في أعمال عنف مميتة بين الرعاة والمزارعين خلال الموسم الزراعي. وأكد والي جنوب دارفور بالإنابة بشير مرسال حسب الله خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن فتح المسارات والمراحل يأتي في الأهمية القصوى لحكومة الولاية ويساهم بشكل كبير في استقرار الإنتاج الزراعي والحيواني. وأشار مدير الحكم المحلي خالد عبد الله حسابه إلى أن المؤتمر ناقش 3 أوراق علمية أهمها المسارات والمراحل وقانون المراعي، قدمها خبراء مختصون في هذا الشأن بجانب مناقشته نتائج المؤتمرات السابقة والحلول المتوقعة. نظمت الكوادر الطبية في أرجو والبرغي بالولاية الشمالية يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة أرجو رفضا للتعدي على الكوادر الطبية. وقال أطباء من أرجو لراديو دبنجا أن الوقفة تأتي احتجاجا على القبض على المدير الطبي لمستشفى أرجو الطبيب عالم الدين صلاح والزج به في حراسة قسم شرطة أرجو بعد بلاغ كيدي موجه من نقيب شرطة يعمل بالقسم بحجة أن الطبيب لم يساعد السلطات في إجراءات ورنيك 8 كشف سكر. وأشاروا إلى الإفراج عن الطبيب بالضمانة بعد 2 ساعة دون أي تحري أو إكمال إجراءات بالضمانة، مما يدل على تعمد إهانته وإهانة المهنة. نظم عمال مصنع سكر حلفة جديدة وقفة احتجاجية مطالبين بحقوقهم المتمثلة في تحسين الرواتب والبدلات بالإضافة إلى العلاج وحصص السكر وأعلن العمال رفضهم قرارات إدارة الشركة المتمثلة في تخفيض العلاوات وإلغاء جملة من المنح تبلغ 32 ألف جنيه وتخفيض كمية السكر التي تمنح شهريا للموظفين من واحد جوال لكل موظف إلى نصف جوال، والعمالة الموسمية من جوال لكل 3 عمال إلى جوال لكل 4 عمال. قال نائب والي غرب كردفان آدم كرشوم أنه توصل لاتفاق مع حاملي السلاح في مناطق البترول بغرب كردفان إلى إخلاء المعسكر والذهاب إلى مناطقهم ومنازلهم. وقال كرشوم بعد زيارة منطقة الفيرتوس وبليلة يوم الأربعاء المجتمع المحلي وقادة شباب المنطقة الذين يحملون السلاح أن حكومة الولاية ستبذل قصارى جهدها لحل قضاياهم بشكل حاسم بالتعاون مع وزارة الطاقة والنفط والشركات العاملة في مجال النفط والأجهزة الأمنية والعسكرية في الخرطوم والولاية. وتعهد أحد قيادات حاملي السلاح بمعسكر منطقة الفردوس في تصريحات أنهم سيحمون المنطقة ويطالبون بحقوقهم بالطرق السلمية، وأشار إلى انعدام المياه في مناطق حقول البترول. وأضاف في هذا الخصوص:
ونؤكد تماما أنه نحن الآن المسؤولية الأولى في الأمن مسؤوليتنا نحن قبل القوات الأمنية الثانية، فنحن نؤكد لأنه أقواننا في البترول في أجهزة الأمن أنه نحن أولى منهم وحق منهم في الأمن، لأن دي مناطقنا إحنا ونحن فيها أولادنا وفيها أهلنا وأبهاتنا وكل مهامنا فيها، فيبقى نحن نؤكد الآن على أحقية الأمن ومناضلة القضايا إن شاء الله بطريقة سلمية.
وقعت حكومة إقليم دارفور يوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات التنمية المستدامة بولايات دارفور. وأكد حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي خلال مخاطبته حفل توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة ستسهم بصورة مباشرة في تحقيق التنمية المستدامة بالإقليم، خصوصا في مجال الصحة والتعليم والمياه وقرى العودة الطوعية. من جهة أخرى أكدت رئيسة اتحاد المستوردين والمصدرين العرب دكتورة أمال زكي أنهم سيشرعون فورا في إنفاذ هذه المشاريع الخدمية التي حددتها حكومة الإقليم، وسيعملون على جذب الاستثمارات العربية لإقليم دارفور. شكى المواطنون بمدينة سينجا بولاية سيناء من زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، بينما أكد التجار ضعف الإقبال على الشراء. وأفاد مواطنون أن الأسواق بالمدينة تشهد زيادات كبيرة وتذبذب في الأسعار خاصة السلع المتعلقة برمضان، وأشاروا إلى أن سعر جوال السكر زنت 50 كيلو بلغ 24 ألف جنيه، وجوال البلح نوع الفراشة تراوح سعره ما بين 35 إلى 50 ألف جنيه، وجوال دقيق سيجا الفاخر 12 ألف جنيه، وجوال دقيق الزرع 13 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازي يوم الخميس حاجز 620 جنيها، بينما بلغ في البنوك 614 جنيه. وكشف رئيس لجنة تسيير الغرفة القومية لأصحاب البساطة السفرية أحمد عبد الحميد الطريفي عن سعر الغرفة لتطبيق زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البساطة السفرية تصل إلى 40% من قيمة التذكرة الحالية خلال الأيام المقبلة. مستمعي راديو دبنجل أعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف عدد من أعضاء لجان المقاومة للحديث حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي أعلنته لجان مقاومة ولاية الخرطوم مؤخرا. في البداية حنبدأ لقاءنا مع عبد العظيم البدوي من لجان مقاومة مدينة بربر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. كلمنا عبد العظيم عن رأيكم وملاحظاتكم حول الميثاق.
من أبرز النقاط حقت الملاحظات حقتنا إنه الميثاق الثوري يتكلم عن إنه يكون لابد من مشروع تنموي، يعني يكون في مشروع تنموي وكده، لكن ما حدد الآليات. فنحن قلنا لابد من تحديد الآليات اللي بيتم بها تنفيذ المشروع التنموي، وضربنا مثال قلنا يجب أن يكون في مفوضية للشباب باعتبار أنه تعمل على تدريب الشباب بالورش والسيمينارات، لأن الحاجات دي قاعد تكون برا، يعني دائما المقتدرين من الشباب بيقوموا يسافروا يمشوا كينيا ويمشوا ويني وغندا وحاجات في بعض الدول الثانية وعشان يحضروا الورش دي، لكن لما تكون في مفوضية مهتمة ومختصة بتوفر مساحة أكبر لأكبر عدد من الشباب للتدريب وترفع قدراتهم. فهذه خدتناك نموذج يعني. من الحاجات الثانية برضو الخطوها اللي هي إنه باعتباره هو بيتحدث وبينادي بسلطة الشعب وبيقول إنه السلطة يعني الجهاز التنفيذي كله والسلطة مفروض تجي من الشعب، تجي من تحت لفوق عكس ما كان بيحصل زمان يعني. فمن تحت لفوق دي معناها يعني لو جينا بالحد الأدنى اللي هو على مستوى المحليات بنلقى في تمثيل مثلا يكون من ضمن المناديب اللي بيكونوا في المجلس التشريعي بتاع المحلية، مفروض يكون في مناديب يمثلوا النغابات. فنحن قلنا المناديب بتاعنا النغابات ديل يعني مثلا على مستوى المحلية يجب انه اول خطوة تتعمل اللي هي الجهاز الاعلى على مستوى السلطة فوق السلطة الشعب الاعلى، أول حاجة يعملها يصدر قرار بالعودة للعمل بقانون 87، قانون النغابات 87 باعتباره قانون كان مجاز في الفترة الديمقراطية الأخيرة في البرلمان، وعشان الناس تعمل به لحد ما يتم إجازة قانون النغابات جديد ويتم طوال إلغاء قانون النغابات الساري الآن اللي هو قانون 2010. بعد ده قلنا كل نغابة في المحلية هي فرعية ولا هي نغابية لا بد من أن تعقد اجتماع الجمعية العمومية وتنتخب لجنة التمهيدية، وبعد ذلك اللجان التمهيدية أو الأجهزة النغابية دي من الهيئات الفرعية والهيئات النغابية في المحلية تجيب مناديب، تنتخب مناديب منهم كلهم وينتخبوا من بينهم مناديبهم اللي بيمثلوهم في المجلس التشريعي في المحلية وهكذا في المجلس الولاية وقدامها. هذه تقريبا من أبرز النقاط يعني.
نعم نعم، في مجملة يعني هو ميثاق كويس.
ميثاق ممتاز، نحن بنعتبره ممتاز جدا. ميثاق سلطة الشعب بيعبر عن سلطة الشعب، بيعبر عن التغيير الجذري، وبيهدف وبيبني التغيير الجذري المنشود.
نعم.
لأنه الشغل بيجي من تحت، من تحت لفوق، عكس ما كان بيجي منزل من فوق من النخب يعني.
نعم. طيب الطريقة دي يعني ما بتكون طويلة، يعني مثلا كل منطقة بكون عنده ميثاق، يعني لو كان يعني الطريقة اللي اتعملت بها، يعني مثلا انتو كناس في بربر عملتوا اضافات للتعليق بتاعكم، اذا جينا مسكنا المدن والمناطق السودانية كثيرة البروسيس ده بيكون طويل، فهل الطريقة الماشي بيه ده هسي كويس وممكن يحقق الاهداف وفي فترة نوع ما كويسة؟
والله هو صحيح طويل يمكن نوع ما، لكن كمان متين. يعني نحن عشان المسألة ما تبقى الهدف تغيير السلطة الموجودة بس يعني على رأس البرهان وحميدتي وخلاص، ويجوا آخرين يكون غيرنا الأسماء والوجوه، لكن الحال في حال، وده قاعد يحصل من 56. فعشان فعلا يحصل تغيير جذري ونهضة حقيقية للوطن، لابد من الطريق الطويل نوعا ما ده عشان نصل في النهاية لنقاط مفيدة وتقدم البلد لقدام وتضع أسس لتنمية البلد وتقدمها يعني.
نعم. لو كان مثلا كل ولاية صعدت من المحلية، يعني مثلا النموذج بتاع ولاية القضارف، هم قعدوا واختاروا من كل محلية مندوب، فكلهم قعدوا مع بعض على أساس أنه يعملوا الميثاق بتاعهم، وبعد ذاك بعد دراسة الميثاق بتاع ناس الخرطوم بعد ذاك بيضيفوا عليه كده، هم بكون اشتغلوا وانقوا في حتة واحدة. دي واحدة من الطرق اللي اتبعت في ولاية القضارف. فانتوا في ولاية نهر النيل اشتغلتوا، يعني كل منطقة أو محلية اشتغلت دايرك مع لجان المقاومة في الخرطوم ورسلت ملاحظاتها بشكل مباشر.
نحن في الحقيقة نحن ما يعني تواصلنا مش مع لجان الخرطوم، مش مع الميثاق بتاع الخرطوم، نحن متواصلين وموقعين على الميثاق بتاع ماهيرنو اللي هو صدر في 6 ديسمبر 21، ويمكن تقريبا ده أول ميثاق طلع الإعلام بتاعهم. هم سبقوا الخرطوم في فرق، يعني الناس هسي لسه في الحتة دي ما واضحة لكثير من الناس إنه في بتاع ماهيرنو اسمه الميثاق الثوري لسلطة الشعب، بتاع ولاية الخرطوم اسمه تأسيس سلطة الشعب، هنا تأسيس وهناك ميثاق ثوري. فنحن أصلا كنا من يوم 6 ديسمبر 21 وقعنا على الإعلان بتاع ماهيرنو واللي هو ميثاق سلطة الشعب، واللي اتطور بعد ذاك للميثاق الثوري لسلطة الشعب ببرنامجه كامل، وأصبحنا مع ذلك لكن بنفس الفكرة بتاعت مثل القضارف، رغم أنه نحن موقعين على الميثاق الثوري بتاع ماهيرنو، لكن نحن برضو أسي في بربر قاعدين نعيد لورشة على أساس أنه نناقش فيها بعض الأوراق ونقوم نلخص الملخصات حقتها، نطلع فيها دراسة كده أو شكل ميثاق على المستوى المحلية لقضايا المحلية. بعد ذلك حنتواصل، يعني فتحنا له مضانهم، يعني ناس عطبرة وناس دامر، على أساس أنه عطبرة برضو تقريبا شغالين في شغل زي ده على مستوى محلية عطبرة، على أساس نجي نقعد بنفس الفكرة دي، عطبرة بربر الدامر على الأقل المدن السنتر بتاع نهر النيل، ونقوم نصل لحاجة موحدة تكون بيتم تحت كشوف يعني تناقش القضايا بتاعة الولاية في مدنها وتطلع باسم الولاية ولاية نهر النيل، وتكون برضو إضافة للمواثيق الموجودة دي يعني.
نعم.
ففعلا هي عملية سلسلة طويلة لكن بتأسس لشغل كويس لقدام يعني.
نعم. لكن طبعا مهم شديد انه يشمل كل الاطراف، يعني كل المحليات، اذا بقى بكل المحليات عشان بعدين ما يجوا ناس يقولوا نحن استبعدونا او في قضايا بتخصنا نحن ما تم اشتمال على الميثاق المعين. نعم. نعم.
اي لازم طبعا، لابد من المحليات كلها تشترك يعني.
نعم.
يعني احنا هسي بعد ما نقوم ننجي شغلنا ده ونتواصل مع عطبرة والدامر، لابد دي كده بتكون 3 محليات، بيكون في باقي 4 محليات بالنسبة لولاية نهر النيل، لابد انه نصلهم ونطلعهم وناخد رأيهم يعني.
نعم.
عشان تكون المحليات 7 المكونة لنهر النيل.
شكرا لك عبد العظيم البدوي، عضو لجان مقاومة مدينة بربر، على المشاركة في راديو دبنجا.
تسلم، تسلم كثير، الله يخليك.
ومنها ننتقل إلى علي كباشي من لجان مقاومة مدينة الدامر، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. كلمنا عن ملاحظاتكم حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب.
يلا يلا، في يعني في شد الجزمة، لسه ما قدرنا شنو يعني نسبة عنهم مساعدة ملاحظات بس ما صرت ما صرت مناقشة للحاجة دي ماشي. يعني أرى الشباب كذي بعضهم في المناسبة هنا تلقى من الموضوع ده مقبول للناس مثلا كل يعني مثلا ستة للشعب في حاجات في محاسبات من أبريل تتكلم عن المجالس التشريعية أو البناء المتحدة عن اختيار الولاء والمجالس المحلية والتشريعية واختار حكومتها الرئيس الحكومة زادت على الحكومة الوزراء يعني بيجي من العوض بتاعته يعني مرة فاضي تعين من فوق يكون في خلل في فريق سياسي بره يتكلم عن الفريق السياسي اللي ما حصل مستجد لحد توقع بسيرة الدستورية كان في فريق سياسي شديد كان يتكلم عن المحاسبات يعني حتى ما باعتماد على قانون البناء بتاع الواحد الجين انه وصل القانون ده يعني يقول هم حجماعة ليه خطوا كده لنفسهم يعني عشان احمي نفسهم كلنا يعني ما احمي الواحد نشوف حتى النيابة هي تظل المعلومات الحجية يعني في النظام مذكور بان الحياة اصلا هنا ماشي في المحاسبة يعني تقدر من المحاكمات الثورية يعني هذه حاجة كويسة جديدة في النظام عكس نظام الخرطوم نظام الخرطوم عندما يطار عام زي طار عام بس ناس خطة يطار عام كده بقت اي دوصل اي دول ممكن يخط النظام بتاع الخرطوم عندما يطار العام النظام هو اللي بيتكلم عن الشكل زاد وكيف الشكلية كيف زاد انت بتتم مثلا الحياة دي يعني الدولة دي بتكونها كيف نظام كويس شديد يعني حاجة محترمة هي قاعدة تمثل الثورة يعني تمثل غالبا جماهير زاد والشارع الاعتماد على المال الموارد بتاعتنا الابتكار زاد تقدر تصدر.
نعم في ملاحظات حول أوجه القصور أو كده لاحظتوه؟
ما يزيد في نفس الشباب دي كده قصور ما أدري يعني بس في شكل الانتخاب بتاع مثلا المحلية بيختلف يعني الخلاف بتاع مثلا محلية الدامر ما زي عبرة برضه عبرة ما زي بربط برضه ما زي شندي يعني هو حاجة يمكن دي حاجة متروكة لأنه كل محلية شكل يتم يعني تغمدين التنفيذي والمجالس المحلية بشكل الوحدات الإدارية يعني بس بتختلف من مدينة لمدينة أو من ولاية لولاية زادة حتى في الولاية في المحلية في اختلاف الحياة حيث جابة كده أنه متروكة ممكن أن أصير تتناقش فيها أنا برضو ما أحتاج على حياة معينة وطاجر معينة وصورة معينة لا والمهم أنه تتعدد بطبيعات زادة وطبيعة الغرية بتاعتها والمدينة أو الولاية حاجة كويسة يعني برضو ما في اختيار من السكر يعني أولنا في تمشي بالحياة لا لا يمكن كسال بدع بما حاجة كويسة شديدة يعني خلينا بقي المواصية بتاعة الخرطوم كل بدع مدنة برضو كويس شديد لكن يعني بيكون في ساس متين كده تقدر تبني عليه على الجدران ده مثال بتاع
نعم وانتو بتاع ماير انتو طلعتوا عليه
لا طلعنا عليه ما كل الشباب يعني حتى الشباب اللي طلع عليه ما في تحفظ على الآراء يعني لسه يعني ما في يقولوا جمعيه حكوميه وما في حسب اجتماع للمناقشه دي عادي افراد يعني
اوكي يعني ما في اجماع عام من قبل لجان المقاومه مثلا في ولايه نهر النيل انه الميثاق ده كده بيكون فيه تعليقات وملاحظات من قبل لجان المقاومه بتاعت مناطق ومدن محدده
والاتفاق بتاع الولايه انا اتكلم لك عن خصوصا بالمحليه في اقبال كتير من الشباب من الميثاق ده أمنوا الناس بتطلع الحياة دي حصلت مناقشة تتقدم فيما حصلت مقبول يعني مقبول يمكن في بعض المحليات بربر مثلا عبر شندي حاجة مقبولة لأنه كنا بنوصل السلطة الحقيقية للشعب ذات يعني تغلق المراد التحول الديمقراطي.
شكرا لك علي كباشي من لجان مقاومة مدينة الدامر على المشاركة في راديو دبنجا. وأيضا بنشكر للضيوف المتابعين على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
الشقل مرسوم عليه وش الثواني مظللة تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة أشتاق فتش النسمة في الزمن العذاب ويامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة كتبت ليه وقفت ليه لا من لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير
المسير البعيد لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف المضيء حست عجايب الدنيا اتلمت بكت جاية لمن عصرا سحيق حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقد جايا لمن عصرا سحيك عينك يحس أطفال بنادوا القمر للغايب عود وجبينك الضواي حجل
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاءات كلها أساسة وكلها حركة تفتاد الدماء لهذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب حول ظاهرة نهب بعض منسوبي الشرطة لمقتنيات المواطنين أثناء التظاهرات العامة. أسئلة كثيرة بتطرح نفسها إنه هل الظاهرة دي مألوفة لدي الناس ولا جديدة؟ أسبابها ودوافعها وتأثير على العلاقة بين الجمهور والشرطة الآن ومستقبلا ومن المسؤول وما هي الحلول الممكنة؟ يسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف واحد من الشباب وضابط شرطة بالمعاش ومختص في مجال التربية عشان ما نتناول القضية من جوانب متعددة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا أنس عمر من الشباب الناشطين في مدينة سنار عشان ما نسمع رايهم كشباب حول الظاهرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
والله صراحة إحنا يعني الشيء شايفينه من الجهات الأمنية والجهات الشرطية دور الأساسي إن تحمي المواطن، يعني موش دور إن تنهب المواطن باسم الكاكي اللافساو وباسم الشرف بتاع الدولة اللافساو. يعني ما بنتكلم عن الجهات الأمنية كعامة، نحن بنتكلم عن سلوك بتاع أفراد اللي هو ما بيمثل الزي الرسمي اللافسي، تمام؟ يعني السلوك الشخصي ده هو بيتحسب على المؤسسة العسكرية. احنا كمواطنين صراحة مضررين، يعني انت الازول اللي بينهب حقك لابس كاكي بتاع شرف دولة المفروض يحميك، يعني انت ما بتلقى المنازل بتلجأ له عشان تشكيله يا اخي انه انا عندي زول سرقني او زول نهبني او زول ضربني او زول استقوى علي وانا ضعيف. لذلك احنا بنشوف انه يعني اذا الشرطة تهيكلت الجهات الامنية عامة بجميع مسمياتها تمت هيكلتها ووضعوا لها عقيدة قتالية واحدة زي ما نحن نتكلم عن انه هيكلة الجيش وضع عقيدة قتالية موحدة وكذا والتفاصيل دي، افتكر انه الاثار السالبة المسد بشرف الدولة او بالمؤسسة العسكرية دي كلها بتنتهي مع انتهاء او بترد جزء المريض اللي هو الجزء المريض بتمثل في السلوك بتاع الاشخاص اللي يعني بالموجب بتاع الكاكي بتاعهم بيستغلوا سلطتهم ويستضعفوا المواطن ويستفردوا به في حالات تخليهم انهم يعني يأثروا على 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 الدولة ككل. في نظر المواطن صورة الجهات العسكرية هتتشوه زي ما الآن إحنا عندنا كمواطنين الجهة بتاعت الجيش تشوهت لأنه البرهان أو المجلس العسكري حولها من مؤسسة عسكرية لمؤسسة حزبية، يعني بقت بتذاكر في الأحزاب، بقت بتخش مع النخب في مجاكرات، يعني التفاصيل دي بقت المواطن هو اللي بيدفع الثمن فيها. يعني إحنا للنخب وللأحزاب ما مالي عيننا، تجي تتم الناقصة كمان تخش فيها المؤسسة العسكرية اللي هي قوات الشعب المسلحة. الآن بوجود الجنرالات الموجودة الآن في القمة على رأس القمة هناك بقت الآن يعني في وجهة نظر المواطن زي الأحزاب واحد، كل مواطن يبدي برأيه. ونحن الكلام ده كمواطنين ما بنربينا لأنه نحن بنعرف الجيش جيش السودان والجيش جيش الشعب، الكاكي اللابس الذخير الشايل البومبان اللي بنضرب على المواطن بيدفعوا الشعب، يعني دور الأساس في حماية الشعب مش اللي استغواء عليه واستغلال بتاع انك انت تخدم لك اجندة بتاعة افراد واجندة بتاعة اشخاص وتفاصيل بالشبيلة. لذلك احنا كمواطنين بنرفض الفكرة دي تماما بجميع يعني الطرق، وما قدامنا حل غير الحلول السلمية المعروفة يعني ليك كمواطن أو كلجان مقاومة أو كأي جهة تانية يعني بعيدة عن الجهات الأمنية، إنك أنت تبدي بها برأيك، غير مواقع التواصل الاجتماعي، غير المظاهرات المواكب السلمية، يعني غير التنديد بالوقفات الاحتجاجية. إحنا ما عندنا يعني ما عندنا قدرة نشيل، إحنا يعني الليلة حتى لو أنا شايل لي سلاح بورنكسين مرخص كزول تاجر ولا حاجة بالشكل ده، يعني ما عندي حاجة عشان أنا عسكري شال تلفوني أعمر فوق سلاح، لأنه أنا كده بكون تعديت على شرف الدولة وبرضه صنف أنا إرهابي. يعني عشان إحنا ما نصل لدرجة المواطن يخش مع العساكر في احتكاكات، وإنه أنت إذا قطعت الكاكب تاع العسكري عندك 6 شهور أو 6 سنة 6 شهور سجن، أنت ما تصل لمرحلة تقطع زرار خلى عشان تعمر فيه سلاح عشان أنت تحمي حقك، عشان إنه الدين أتاح لنا فرصة إنه نحن يعني إنه أنت تموت في حقك في مالك وعرضك. يعني احنا ما دارين نصل مع الجهات الامنيه اللي بتحمينا وبتحمي الدوله لحته زي دي، عشان احنا ما نفتح الصغرات للتدخل الاجنبي وقوات خاصه وقوات دعم وقوات سلام وما بعرف البند الثالث والبند السادس والتفاصيل اللي ما لينا فيها عوز عشان نخوضها. انا افتكر انه اذا الجهات الامنيه والجهات الشرطيه وعد على الكلام ده يكون افضل مما انه يعني تسيس المؤسسات العسكريه.
نعم، شكرا جزيلا لك.
الله يكرمك يا استاذ امين، وبشكر راديو دبنجة تحت الفرصه كمان ان شاء الله.
ومن هنا ننتقل لرائد شرطه معاش عمر عثمان لنسمع رايه. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الظاهره ما كان استخدم الكلمه اللي قرر الغازي يستخدمها، يقول لك ظاهرة دخيلة ظاهرة دخيلة، لكن خليني أقول لك إنها ظاهرة غير معروفة وغير اعتيادية، وحقيقة يعني شكلت مفاجأة بالنسبة للناس بشكل كبير جدا جدا. يعني قد تحشك عندي قوة نظامية هي عندها قانون، والقانون ده يتضمن مخالفات محددة وجرائم، وبتجعل يعني أفراد هذه القوات النظامية على مدار الوقت هم لتصرفات كثيرة جدا المخالفات والجرائم المرتكبة وصدرة بتعارض بموجب القوانين بتاعت المدينة، لكن هي دائما بتكون مخالفات أو جرائم في إطار الوظيفة، ما كانت بتاخذ المنحة ده، يعني مو كان مخالفة تعليمات، يا متأخر، مش عارف شنو، أهمل في معروضات، أهمل في السلاح بتاعه، يعني حاجات ريليتد لطبيعة العمل يعني.
نعم.
لكن اللي بيشوفه حقيقة بيشوفه في الفيديوهات ده يعني ده سلوك بعيد كل البعد عن طبيعة الوظيفة وعن إجراءات الشغل وكده. في جانب من القصة دي غايب، يعني احنا ما عارفين هل الشرطة اتخذت إجراءات مواجهة الناس دي بحد علمي بحد تجربتي. الشرطة بكل ما يقال عنها من أكثر الجهات اللي قاعد تحاسب منسوبينها، وعندهم آلية للمحاسبة دي ومحاكم بتاعت شرطة شغالة، ولدرجة إنه يعني في بعض القضايا كان فيه مثلا نقول رجال شرطة متهمين بقتل زول متهم في حرازة غيره وغيره، وصلوا صدرت بحقه أحكام بتاعت الإعدام وتنفذت يعني. لكن أنا بفتكر إنه إحنا محتاجين نعرف إنه يعني الشرطة هل شافت الفيديوهات دي، شنو الإجراءات اللي اتخذتها بخصوصة، يعني أنا بفتكر إنه هم عندهم من الآليات اللي بتمكنهم إنه وانس شافوا الفيديوهات دي يتعرفوا بسهولة شديدة جدا على الأفراد دي منه، يعني تتحسن وجهاتهم إجراءات. إحنا أصلاً ما بنقول إنه الجريمة في الدنيا دي حتكون عديم أو السلوكيات كلها حتكون مظبوطة أو كذا أو كذا وكذا، لكن بيبقى تحدي قدام الناس إنه متى ما في ناس خالفوا القانون ومخالفة مشينة زي دي يجب إنه يتم محاسبتهم وبعقوبات رادعة، يعني عشان تحقق الردعة الخاص تحقق الردعة العام. يعني أنا بفتكر إنه في سؤال مفروض يوجه لرئيس الشرطة أو للناطق الرسمي في سواد الشرطة أو لإعلام الشرطة، إنه يا أخي شفت الفيديوهات دي ورأيكم فيها شنو الإجراءات اللي اتخذتها مواجهة الناس كلها. الحاجة دي إذا ما عوليت إذا ما وقفت، يعني أنا أفتكر إنه أساسا العلاقة الآن بين الشرطة والجمهور ممكن نقول إنه ما في أفضل حالات، عدم معالجة المسائل دي عدم حسمها واستمرارها حقيقة بشكل خطر كبير جدا على شكل العلاقة بين الشرطة والجمهور. يعني والشرطة من شدة اهتمامها بهذه العلاقة في مناهج الدراسية في الكلية في مدارس الشرطة عندنا ما تسمى سايكولوجية العلاقة بين الشرطة والجمهور، اللي هو كيف إنك أنت حافظ على العلاقة دي، والعالم مش لابعد كده، العالم الآن وشاء لفلسفة الشرطة المجتمعية، إنه كيف الشرطة والمجتمع يشتغلوا مع بعض حتى بالنواحي الأمنية، باعتبار إنه يعني فور إكزامبل إنه الناس سكان الحي المحدد هم أوعى الناس بالهذر الأمني في الحي بتاعهم، هم أوعى الناس بالمخاطر في منطقتهم، بالمداخل بالمخارج الناس الغرباء بكذا كذا، التعاون سكان الحي مع الشرطة المحلية في الأريا، دي الفلسفة الجديدة اللي بدأ العالم كله ماشي فيها، لأنه الشرطة والمجتمع يشتغلوا مع بعض، يتشاركوا المعلومات، يتشاركوا الخطط، يتشاركوا الاستراتيجيات وهكذا. في ظل الوضع الراهن ده صعب، صعب إنه يحصل التعاون ده، المسائل قد تمشي لأسوأ من كده.
نعم، من خلال متابعتكم يعني ممكن الحاجة دي يرجح لشنو مثلا الممارسات دي، الدوافع شنو مثلا يعني اللي بيخلي النازل يعملوا كده، ولا رأيكم شنو انتو؟
والله هي سلوك شخصي، هي ما عمل ممنهج لا عمل يعني مرضي عنه، وزي ما قلت لك يعني أنا بحب يقولون المشروق في حاجات كتير، هو أي زول يعني يضبط التصرف زي ده صدقني بيتوقع عليه عقوبات رادعه جدا. اللي بيحصل ده برضه شوف، هو نحن يعني حقه نقر بانه نحن بما بدات الثوره دي في 2018 في حاله بتاع عدم استقرار امني، في حاله بتاع سيوله امنيه، يعني ده كله حاصل في ظروف اقتصاديه ضاغطه جدا بالنسبه للناس يعني، وفي النهايه رجل الشرطه ذاته هو ما في النهايه البشر بيتاثر برضه يعني هو بتأثر بالمحيط، بتأثر بالشيء الحاصل ده، بنعكس عليه وبنعكس على أداءه وبنعكس على تصرفاته، ما بتقدر تعزله من الظروف، بل بالعكس هو كمان بيشعر انه هو يعني حقيقة، هو دي حقيقة مش شعور بس، هو عمل الشرطة أساسا عمل غافي، عمل صعب بيستهلك لساعات طويلة جدا، وتكاد تكون المرتبات الأضعف في القطاع الحكومي نظير عدد الساعات اللي بيقضيها شرطي في العمل، يعني اغلب الناس الموظفين الحكوميين ده هو 7:30 ل2:30 ل3 بيمشي عمله، لكن بتاع الشرطه ده ممكن تلقى جاري يوم ويومين وثلاثه، وفي النهايه ما في عائد مادي او العائد المادي الموجود اي ادنى احتياجاته، حتى يتلاحظ انه الان في عزوف عن الاتحاد الشرطه، يعني الشرطه ذات الان بتبحث وكذا، وقالوا الكلام ده كثير جدا انه بيعاند من مكسب الموضوع ده يشغل نفسه كبير جدا يعني، لكن هو ما قادر يسد المكسب ده، لكن خلينا قادر يشتغل في الشرطه. وأنا ذاتي بوجه صوت لهم للشباب السوداني، يعني خلينا ننتهز الفرصة دي، أنت ما راضين عن أداء الشرطة، خلي الذين لو الشرطة فتحت باب بتاع التجنيد ما بتمشوا، بتمشوا تشتغلوا، طيب إذا أصلاً أنت ما راضين عن الأداء وبتفكروا إنه المستوى المقدم بتاع الخدمة تمام ما هو المستوى المطلوب والمنشود، والناس بتتكلم عن إنها حتبنيه، ما أنت حتبنيه دي ما ممكن الناس كلها تطلب ضباط. انت لو فتحت قلت دائرة ضباط بيجيك عدد كبير جدا من الناس، لكن لو فتحت قلت دائرة ضباط وأفراد ما حيجيك زول، فدي ذات عقلية أنا أفكر إنه الثورة دي ما تغيير يا جماعة، الثورة دي أصلها هي ما أفعال يعني أكشنز، واحد من نشيل البشير ندخله السجن نجيب إكس وواي لا، في أشياء كثيرة جدا أنا أفكر إنه المفروض نزع لتغييرها، لازم نغير الثقافة بتاعت إنه أي شاب سوداني لا يبقى ضابط لا ما يمشي العسكرية، العالم كله بالمناسبة حتى أوروبا وأمريكا ذات الشرطة ما في زول قاعد يتخرج ضابط بالمناسبة، حتى الشفية في الأعمال الخواجات أعلى زول في الجسم ولا بيتو خلاص اللي ده جنغي وبتجراي نحن دارين الثقافة دي ذاتها تتغير عندنا، طالما أنت ذات تخدم البلد دي تخدمها من أي موقع، الشرطة محتاجة لكوادر بشرية، محتاجة لناس يشتغلوا فيها يرفعوا مستوى الأداء، معناه أنا لما نصف الضابط ديك مو خريج جامعي أو خريج ثانوي قطع الشك حيقدم لي مستوى بتاع أداء أفضل من أنا أشي بيزول بتاع ثانوي عام ولا بتاع أساس، الناس أنا بفكر إنه أداء من حقها تنتقد الشرطة من حقها كذا، لكن برضو واجب عليهم، أنا بفكر إنه واجب عليهم بالذات على الشباب إنه ينخفضوا الشرطة دي، ينهضوا في المستوى يقدموا تجربتهم يعني.
طيب يمكن الحاجة دي تقودنا ل مسألة إنه التجنيد أو الالتحاق بمنسوبي الشرطة طبعا بيخضع للمعايير وبيشوفوا اللي هو السوابق بتاعت الزول وسلوكه، هل هو يعني بينطبق عليه والحاجات دي، هل العجز في عدم الالتحاق ده ممكن يخلي إنه إدارة الشرطة تقبل أي زول حتى إذا كان مثلا سجله غير نظيف مثلا؟
لا ما بيحصل، خط احمر طبعا، خط احمر يعني شرطة ممكن تتنازل في مايلي المؤهل الاكاديمي مثلا، يعني نظرة جنة للنقطة الفاتتة قلت لك انه الناس ما داري تشتغل بشرطة، اي زول داري ما داري يبقى عسكري في البوليس، فممكن هم يتنازل في بعض الاحيان عن المستوى عن التأهيل الاكاديمي، لكن الفحص الامني والفحص الجنائي دي خطوط حمراء ما في تنازل عنها، لكن اللي بيحصل يعني انا اقول لك ممكن وارد ما اي زول قاعد يرتكب جريمه بتم اجراءات بتاعت فيش صحيح بالنسبه له. يعني دي واحده من الاشكالات, ودي برضه واحده من حاجات الناس عن الضعف الانسانيات بتاعت الشرطه. يعني اقسام الادله الجنائيه ولا الفيش ما منتشره في كل بقاع السودان, وقد يصدق ان زول يرتكب جريمه وسرقه مثلا ويخش يتعاقب ويمرق ما يكون اتاخذت له بصمات, ممكن تحصل حاجه زي دي مثلا. ده وارد. امر اخر ممكن زول هو دخل بفيش نظيف وبسجل نظيف ومفحوص وما كده وحصل له الانحراف بعد ذلك بعد ما هو ولي الشرطه. يعني زي ما هسه في اي مرفق في موظف بيختلس مال عام, في طبيب بيسيل لشرف المهنه بتاعته, في محامي ممكن يبيع قضيه موكله. يعني السلوكيات المخالفه للقانون دي ما غافره طبعا على الشرطه, موجوده في اي مهنه. اي بس بتاعت الشرطه طبعا شويه زي ما قلت لك ما كانت مألوفه, بقت الناس فوكسنج عليها مركز عليها. الفيديو ما عنده مجال لزول انه يعني ينكر الواقع دي. الناس لا ما تذكر رؤوسها بالرمال, لازم تعترف بالحاصل ده وتدرس وتشوف السبل العلاجيه, واول حاجه تضبط الناس ديل وتقدمه للمحاسبه.
شكرا لك سعادة الرائد عمر عثمان على المشاركة في دبنجة.
حبابك عشرة إن شاء الله.
ومنها ننتقل إلى الأستاذة الدرية محمد بابكر عشان ما تتحدث لنا عن تأثير الظاهرة دي على نظرة المواطن, خاصة فئة الأطفال لرجل القانون. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
والله دي يمكن تكون يعني الظاهرة أو شيء من الأشياء اللي ورثناها من التركة الصغيرة من النظام المباد, اللي هو حتة اهتزاز الصورة الذهنية بالنسبة لأفراد الشرطة أو بعض الممارسات اللي نحن يعني بنشوفها إنها هي دخيلة ذات على مجتمع مثلا زي مجتمع الشرطة, اللي هو زي ما أنت ذكرت منوط به, وإنه هو المفترض إنه يحمي المواطن, هو المفترض يعني يجيب حق المواطن. فلما هذا الشرطي يعني يقوم بهذه الممارسات, رجل الشرطة ورجل القانون يقوم بشيء من هذه الممارسات, فأكيد ده يعني بيأثر تأثير كبير جدا على نظرة المجتمع لرجل الأمن أو رجل الشرطة. ففعلا هذه الظاهرة يعني تعتبر ظاهرة سالبة جدا, وقد تأثر تأثير سالب جدا على النشء. يعني لما المعلم يتكلم مثلا في الحصة عن رجل الشرطة أو رجل الأمن, والطفل شايف في التلفزيون يعني الممارسات بتاعة رجال الشرطة في إنهم بياخدوا حق المواطنين من تلفونات ومقتنيات وإلى آخره, أكيد يتبادل لهم سؤال معني بريء جدا, يقول لك ما هو الحامية حرام على الأقل, يعني زي ما بيقول المثل. فممكن هم الأطفال هنا طوالي يعني يقوموا يردوا عليك يقول لك يا أخي لكن ما شفنا الشرطي ده كده وبيعمل كده بيسرق حق الناس, بيشيل تلفونات السوار في الشارع وكده وهكذا. يعني الأطفال متابعين لكل ما يحدث يعني في الميديا, فده بيخلق عدم أو انفصام بالنسبة للتلميذ لما نيجي يشوف يعني بين الشيء اللي هو بيتلقاه في المدرسة وبين ما يشاهده من مواقع معاش. فدي حتى عندها خطورة كبيرة جدا, ولابد إنه الناس الغايمين على أمر الشرطة ورجال الأمن إنه يعني يفكروا في الحتة دي بأبعاد الكبيرة دي وأبعاد المستقبلية, على إيمان الناس بدور الشرطي وبدور رجل الأمن في إنه يحمي البلد من اللصوص ومن غيره.
شكرا لك أستاذة الدرية محمد بابكر على المشاركة في دبنجة.
تسلم, الله يبارك فيك, وشكرا لراديو دبنجة.
وأيضا بنشكر للضيوف التابعون خلال اللقاء على حسن الاستماع, وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء, وإليكم موجز بأهم أخبار
اليوم الجمعة 18 من شهر 3 سنة 2022.
لجان المقاومة في الخرطوم والولايات تسير مليونية غلاء المعيشة رفضا للغلاء وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. مليونية غلاء المعيشة في الخرطوم تتمكن من الوصول إلى شارع القصر الجمهوري وسط إطلاق كثيف للغاز والأعيرة النارية. مواكب في القضارف ومدني وكسلة وعطبرة وبورت سودان وقمع مفرط من قبل السلطات. معلمو الخرطوم ونيالة والفاشر ينظمون مواكب رد الكرامة احتجاجا للاعتداء على معلمي نيالة. استمرار التظاهرات الطلابية في عطبرة لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على ارتفاع الأسعار. تعليق الدراسة في محليتي الدمازين والرصيرس بسبب الاحتجاجات الطلابية ورفض واسع وسط المعلمين لقرارات الإقلاق. أطباء يكشفون عن اغتصاب 3 فتيات بعد موكب 14 مارس في الخرطوم. شبكة الصحفيين تدين الاعتداء على 3 صحفيات في الخرطوم وبورت سودان خلال تغطيتهن مليونية 14 مارس. حركة تحرير السودان قيادة مناوي تعلن القبض على منفذي الهجوم على قوة من الحركة في محلية كتم راح ضحيتها 3 جنود. تنسيقية الرعاة والرحل بشمال دارفور تعلن التصدي لهجوم مسلح من حركة تحرير السودان قيادة مناوي على بادية من الرحل. حكومة إقليم دارفور توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية. غرفة الباصات السفرية تسعى لزيادة تذاكر الباصات بنسبة 40% بسبب ارتفاع الدولار. الدولار يتجاوز حاجز 620 في السوق الموازي ويبلغ 612 في البنوك. حميدتي يوجه بتشغيل 2 من الكرينات في ميناء بور السودان اعتبارا من الخميس ويوجه بعمل الجمارك لمدة 24 ساعة. البرهان يصل يوكندا برفقة مدير المخابرات في مهمة عمل رسمية.
أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشر لاحق لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.